بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في تحليق آخر، في رحلات مع ضيف آخر من ضيوفنا في برنامجكم هذا جواز السفر. أهلا وسهلا بكم. ضيفنا وضيفكم أزعم أن لديه إن شاء الله ما قد يفاجئنا به من الممتع من الحديث في هذا اللقاء. ضيفنا وضيفكم هو الأستاذ خالد بن محمد السليمان، الكاتب الصحفي في عكاظ. أهلا وسهلا بك يا خالد.
أهلا وسهلا بك.
شرفنا وسعدنا وحياك الله. وأنا وأنت ندردش قبل بدء الحلقة يعني استوحيت أنه سيكون عندنا شيء إن شاء الله من المفاجآت الطيبة إن شاء الله. حتى أنت يمكن الآن ما تقول ليش يقول هذا الكلام، لكن أنا واثق على وحي ما أتكلم
إن شاء الله يكون عند حسن ظنك.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. طبعا نحن سؤالنا التقليدي أنه متى استخرجت أول جواز سفر؟
هذه لها قصة طريفة. يعني كنت أنا في الكويت مع والدي، يعني كان يعمل في السلك الدبلوماسي.
جميل.
فبكل تأكيد أنا لا أتذكر جواز السفر اللي استخرج أيام ما كنت صغير، لكني
نعم.
أتذكر أول جواز سفر امتلكته وأنا كبير.
نعم. كبير يعني في عمر كم تقريبا؟
يعني تقدر تقول 17-18 سنة.
جميل.
يعني في ذيك الفترة كنت في الثانوية العامة والمدرسة نظمت رحلة إلى العمرة.
نعم.
إلى مكة. فكان جوازي دبلوماسي، وجواز دبلوماسي يجب أن تحصل على تأشيرة خروج من وزارة الخارجية في جدة.
نعم.
ففي السفارة استخرجوا لي جواز سفر عادي، بس قالوا لي لازم تمر على جوازات مكة عشان يختموا لك إياه أثناء العودة إلى الكويت.
نعم.
طبعا في ذاك السن نسيان سيد الموقف، فأنا رحت واعتمرت ونسيت، ما تذكرت الجواز إلا لما جينا عند مركز الحدود الساعة تقريبا 11 في الليل
في البر، مسافرين
بر. نعم. في توبيس المدرسة. فجينا عند موظف الجوازات، قال جواز
رايحين الكويت. أنتوا
رايحين الكويت؟ لا، راجعين. الباص في حوالي 40 طالب.
طيب.
قال موظف الجوازات لا، هذا جواز ما يخرج.
نعم.
أنتم تخرجون، لكن هو ما عنده تأشيرة خروج.
نعم.
يا ابن الحلال يا الطيب، خلنا أبدا. فاقترح علي أحد الأخوان اللي يعني عطف علي من الموظفين، قال روح لأمير الرقعي.
نعم.
ذاك الوقت كان يسمى أمير مركز الرقعي. يمكن ينفعك ويساعدك.
جميل.
ذهبت إليه ووجدته في مجلسه في خارج في حديقة كذا.
نعم.
وقلت له أنا فلان
وموضوعي كذا
وموضوعي كذا، والآن أنا عالق.
ايه؟
لا أقدر أرجع يعني إحنا في أيضا مقطع في ذاك الرقعي.
ايه
في البر.
ايه.
قال لي أنا سأساهم في حل مشكلتك، لكن عندي شرط.
طيب.
إما أن تشرب غضارة لبن
إبل.
إبل.
أي نعم.
أو ما رح شو اسمه.
ما أساعد.
ومعي صديقين كانوا من ال. فوافقت وشربت اللبن وشربوه.
أي نعم. الأخوان
لما دخلنا إلى الكويت. الحقيقة
بدأ مفعولة
عليهم هم، لكن أنا الحمد لله ما
أصبت
بشيء. عندما وصلت إلى الكويت يعني وبخني الوالد وقال يعني كان يجب أن تكون مسؤول
منتبه للموضوع وكذا،
ختمت جوازك. لكن
هذا أول جواز سفر امتلكته وأنت كبير، يعني سرت جوازك في جيبك مثل ما يقولون.
نعم.
معناه أن عندك جوازات سفر سابقة بحكم عمل الوالد وسفراته وأنت صغير يعني.
نعم.
وأنا يعني أسولف معك قبل الحلقة، قلت لي أنه آخر روحة لك، ما أدري عاد هي أول واحدة ولا بس آخر واحدة لمصر، كانت قبل 20 سنة.
هي آخر زيارة لبلد عربي.
آخر زيارة لبلد عربي.
باستثناء زيارة لبيروت.
نعم.
السنة الماضية.
نعم.
أنا لم أزر أي بلد عربي.
خلي أقول لك ليش.
في مرحلة ما بعد مراهقتي عندما امتلكت قرار نفسي.
لماذا؟
أنا عندي مبدأ في مفهوم السياحة الخارجية.
طيب.
أنا أذهب إلى هي بالنسبة لي تغيير بيئة المكان وبيئة الإنسان، لذلك عندما أرغب في أن أسافر إلى الخارج فلا بد أن أذهب إلى مكان مختلف في بيئة مكان في بيئة المكان وبيئة الإنسان.
أيوه.
وبيئة التراث. لذلك لا أذهب إلى البلدان العربية، ولا أذهب أيضا إلى البلدان الأجنبية عندما تكون هناك إجازة يعني
صيفية
يلتقي فيها السياح العرب، لأنه أنا منحاش منهم وماخذ إجازة من الناس، ما بيروح أيضا ألتقي بهم هناك.
واضح أن هذا القرار عندك قرار قوي، يعني فعلا قوي، بدليل أنك ما تزور بلدان عربية وما تروح البلدان الأخرى إذا فيها العرب، يعني والله قرار صارم هذا إلى هالدرجة. أنت شارد عن العرب
يا سيدي؟ هي شهر في السنة أو شهر ونص، يعني أريد أن أختلف فيها في نفسي، ففعلا هي إجازة، لكن لا يعني ما تتخيل قديش أنه أنا أنبسط في هالرحلات عندما أذهب وأتحرر تماما. يعني بعض السياح العرب للأسف وخاصة الخليجيين عندما يذهبون إلى أوروبا أو تصبح مفاهيم السفر بالنسبة لهم استعراض للملابس، استعراض لأماكن اللي يجلسون فيها. يعني أحيانا أذهب أنا إلى أوروبا في وقت زيارة في وقت الصيفية، لكن ملتقاي بهم في المطارات فقط، إما في الذهاب أو في العودة، ثم أذهب إلى مناطق جميلة جدا.
تبتعد عن الأماكن اللي تجمع فيها العرب.
يعني أنت الآن يعني عارف ناس كل سنة يسافر مثلا إلى باريس أو إلى لندن، وكأنه يعني لو تقول له وش في برا باريس 10 كيلو ما يعرف، لأنه قضى كل وقته في هالشانزليزيه.
نعم، ويمكن في مقهى واحد ولا في شارع واحد ولا
هذا. لذلك أنا يعني لي مفهومي المختلف عنهم في السفر.
الله يشوف. شوف يا أستاذ خالد، أنت كاتب صحفي، والله أنت الآن يعني عرجت على موضوع الاستعراض هذا، وأنه يروحوا لاستعراض الملابس واستعراض أحيانا حتى يعني بعض السلوكيات وكذا. أنت هذا يضايق الموضوع معناته
جدا. أنت أصلا ليش تسافر؟ أنت رايح عشان تتحرر أولا من القيود الاجتماعية، من المظهر، من الملبس. يعني لما أنت تروح إلى أوروبا أو أمريكا وتشوف الإنسان الأوروبي أو الأمريكي يلبس اللباس العادي البسيط، ثم تشوف السائح الخليجي يرتدي كتلة من الأسماء الماركات، وكأنه
يعني يشوفوني
يعاني لابس، يعاني من أنه شوفوني أنا وش لابس وش وأركب إيش. يا أخي أنا أذهب حتى أركب في الباص لندن هذا اللي طابقين، أذهب عشان أستعمل الأندرغراوند، أذهب عشان أمشي، ما هو عشان أستعرض. وأحيانا يعني المشكلة أنك تجد كثير من هؤلاء اللي يستعرضون لما صادفهم في الخارج، هم احنا نعرف احوالهم الماديه تكون احوال
صحيح.
لا تتناسب مع هذه الصوره اللي يحاول ان يبرزها.
هي فلسفه الحقيقه تستحق الاحترام، لا اخفي عليك، بس عاد هروبك من العرب الى هذا الحد، والله يا اخي انا بس على كل حال هذا حقك. من ما عرفت انك من هواه الغوص، معناه أنك تحرص أنك تروح الأماكن اللي فيها غوص أو ما إلى ذلك؟
صحيح، يعني بالنسبة لي أمارس الغوص على الأقل في السنة مرتين أو ثلاث مرات. أيوة. عطلة نهاية أسبوع مثلا. ما تتخيل الغوص يعني قديش يعطيك روح متجددة. يعني عندما تكون تحت الماء في أعماق الماء وتسبح مع السمك، وأصلا أنت تشعر بأنك طائر تسبح في الهواء، لأنه أصلا أنت معلق بين الأرض وبين السماء، تشعر بأنك في عالم آخر جدا. يعني أجمل ما فيه أنك لن تصادف فيه أحد إلا يعني لا تريد أن تراه، يعني
ما عندك إلا سمك وهدوء.
نعم.
معناته لأن كلامنا عن السفر أصلا، أنت تذهب إلى الأماكن اللي الغوص فيها فقط غوص، ولا لك هوايات بحرية ثانية من هذه اللي تزيد؟
لا، أحيانا أسافر إلى ينبع، إلى جزر فرسان. إلى مثلا
تروح قصدا علشان تمارس.
نعم، أحيانا، وأحيانا تكون ضمن رحلة يعني متكاملة.
لكن في الخارج لما تسافر لبرا برضو تمارس هوايتك هذه، ولا ما تمارسها خارج؟
يعني بشكل أقل، لأنه في العادة رحلات الغوص أذهب مع أصدقائي واللي يشاركوني نفس الهواية.
جميل جميل جميل. نعم. طيب أنا ما زلت الحقيقة لا أخفي عليك، وهذا بيّته من حديثي معك قبل، أنه أنت في صغرك واضح أنك كنت كثير الرحلات مع الوالد، مع الأهل.
نعم.
إحنا معظم ضيوفنا، بل كل ضيوفنا اللي مروا علينا، نتكلم عن رحلاتهم وهم كبار. أنا ودي أركز شوية معك في رحلاتك وأنت صغير مع الأهل. كنتوا تروحوا سواح ولا تروحوا مع عمل الوالد؟ تطولون ما تطولون كذا يعني؟
لا، هو الوالد في بداية حياته كان يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.
أيوة.
ثم انتقل عمل إلى الكويت، لذلك يعني عشت فترة من حياتي في الخارج.
نعم.
بحكم أنه إقامة عمل الوالد.
نعم.
وطبعا السفر للخارج في دراسة أو في عمل يختلف في أجواء عن السفر السياحة، لأنه السفر في السياحة أنت تملك الوقت كله.
نعم.
أما عندما تكون في
مشغول في عمل وكذا،
في عمل أو في ظروف دراسة، لا، يكون يحكمك ما يحكمك في وطنك. يعني يصير خروجك، استغلال وقتك محدود ببرنامج الحياة اللي تفرض عليك دراستك أو عملك.
جميل. أنا الآن فهمت منك أنك عشت مع الوالد فترة وانت صغير في أمريكا، هو يشتغل
صغير.
يعني كم كان عمرك تقريبا؟
يعني كان عمري 4 سنوات.
4 سنوات. نعم. كم قعدتم في الفترة؟
قعدنا سنتين.
سنتين.
ثم في الكويت حوالي 19 سنة أو 20 سنة.
19 سنة وأنتم مع الوالد طول الفترة؟
مع الوالد. نعم.
ما تجلسون هنا وهو في شغل؟
يعني فترة بسيطة رجعناها للمملكة. نعم. درست فيها نصف سنة تقريبا في المرحلة.
طيب تسمح لي بس نطل معك كذا، وأنت صغير عمرك 4 ولا 5 سنين في أمريكا، وين كنتوا؟ في أي مدينة عايشين؟
كنا في ولاية تكساس.
أيوة.
نعم، في مدينة أوستن.
عايشين في كومباوند مثل ما في الا عرب، نعم. ولا عايشين مع الناس؟
لا مع امريكان،
مع امريكان،
نعم.
وتلعب مع اولاد الجيران،
نعم.
وكذا
نعم.
واللغه اخذتها من صغرك اكيد،
يعني في فتره العمر الصغيره اذا هي. يعني ما استمريت طبعا ما تمسك اللغه، لكن
تروح.
لكن لغتي جيده الحمد لله.
الكلام ذا نتكلم عن عقدين واكثر من زمان،
بدايه السبعينات، نعم، في السبعينات.
كيف كان الجو في أمريكا بالنسبة للعرب بالذات والمسلمين وكذا؟ كنت تحس أنت في ذلك الوقت ولا إن في أي تمييز، في أي مضايقة، في أي كذا، ولا الحياة؟
والله شوف، الطفل لا يشعر بكل
هذا، يعني صح.
لكني أتذكر من تلك الأيام أنه يعني تلقيت أول عضة كلب.
كلب، الله يكرمك والمستمعين.
وأيضا كنت أنا أغرق في المسبح، انقذتني شقيقتي الحقيقة.
نعم،
وهي
أنت من أول تحب الغوص،
أكبر مني بسنة واحدة يعني، لكن سبحان الله كان عندها من حسن البديهة أنها يعني جذبتني من أسفل المسبح. نعم.
طيب الآن نبغى نبدأ نسافر معك الآن، بعد مثلا أنا أعرف أنك سافرت إلى أوروبا، إلى عدد من بلدان أوروبا، وين تقريبا، وين رحت البلدان بشكل رئيسي غير بريطانيا؟
يعني بريطانيا وفرنسا وإسبانيا واليونان وتركيا وإيطاليا والنمسا، ويعترف
دول عديدة،
أوروبا وسويسرا، أوروبا كتلة يعني مترابطة، حتى السفر بينها يكون كأنك
كنت سفراتك هذه تسافر لما تروح وتتنقل مثلا بين الدول برا، ولا تروح لكل واحدة لحالها؟
لا بالضبط، نكون مثلا إقامتنا في لندن مثلا، ثم نتنقل ما بينها.
مع الأهل ولا لحالك؟
لا، هذه كلها مع الأهل في بداياتنا.
تأخذ أهلك معك وتروحون؟
لا شوف، هو
ولا مع الأهل سابقا؟
لا سابقا، مع الأهل. طيب، هو والدي ووالدي.
خلينا رحلة شهر العسل هذه بعد شوية نتكلم عنها إذا سمحت. إذا هذا الكلام كنت مع الوالد سابقا؟
نعم، هذا الوالد إلى نعم إلى أن تزوجت.
طبعا أنت وأنت صغير خلاص فوتنا موضوع أنك مالك ذكريات، صح، 4 سنين مش تتذكر، لكن بعد كذا صرت تسافر مع الوالد وتروحون أوروبا تنقلون بهالدول هذا، يعني حدثنا عن شيء مصادر.
هو في نكتة يعني، وأنا صغير يعني كنا أتذكر هذه ما أنساها أبدا، كنا في طائرة أمريكية داخل أمريكا مسافرين، وكانت الرحلة ليلية، وكان الطيارة فاضية تقريبا، فيها الركاب عدد قليل، فأنا يعني لما طليت من الشباك وشوف القمر، والقمر كان قرص كبير، فأصابني نوع من الرعب، فبدأت أمر على كل الشبابيك وقفلها
عشان هذا اللي شوفه برا ذا لا يدخل عليكم. عربي لازم، العربي لازم يتحرك، ما يقعد هادي يعني هاجد.
والله هادي يقولون أني كنت هادي وعاقل،
ما شاء الله، هذا مع الهدوء ما شاء الله. أيه، تبارك الله. في تنقلاتكم هذه في أوروبا مع الوالد، تقول كنتم تنقلون، كلمنا عن السفر، تنقلون داخل الدول، معناته أنه كثير من تنقلاتكم برية، يعني إما بالقطار ولا بالباصات ولا بالسيارة الصغيرة ولا كذا، ليس كذلك؟
حقيقة الوالد الله يرحمه يعني حقيقة كان يعزز جانب الثقة بالنفس فينا والاعتماد على الذات، لذلك يعني كان حقيقة يتيح لنا مساحة من حرية الحركة. يعني أنا أتذكر وأنا عمري يمكن 13 سنة، كنت يعني كان يمنحني حرية أن أذهب إلى أي مكان أريد.
تروح تتنقل في دول غير الدولة اللي
لا
فيها؟
لا، في داخل،
في داخل الدولة.
يعني أنا أعطيك موقف طريف، يعني حصل لي أنا مثلا أول مرة ركبت فيها الأندرغراوند في لندن مثلا،
نعم،
نزلت وقطعت التذكرة ورحت وركبت القطار.
تدري وين أنت رايح تعرف ولا بس؟
لا والله، ايه، على باب الله.
طيب،
وقعدت وضعت، فصرت أركب من قطار إلى قطار وأتنقل. آخر شيء قررت أني أنا أطلع
فوق،
أطلع عند أقرب محطة، خلاص يعني تعبت، فأطلع وأخذ تاكسي وأرجع لمقر سكن الأسرة. لما جيت أطلع في ذلك الوقت كانت زي الكباين فيها موظف، فأعطيته تذكرتي، فقال لي يكلمني، أنا ما أفهم شو يقول، يعني قال لي، هو من أصل هندي يعني، فيقول هذه التذكرة غير صالحة، أنت وين رحت؟ لأن يبدو أني يعني أخذت مسافة أبعد من اللي تسمح لها قيمة التذكرة. فأنا قلت والله ما أدري، وعملت نفسي ماني فاهم شو يقول، وشافني صغير قال لا
روح
بس لا
اطلع لا تعودها بس.
لما طلعت الشارع ولقاها نفس المحطة اللي دخلت منها.
سبحان الله العظيم، بالصدفة.
كان زعلان انه نفس التذكرة. الحمد لله
سبحان الله،
وفرت فلوس التاكسي.
عندك روح الرغبة في السفر هذه من اول؟
لو عندي رغبة في المغامرات،
في المغامرات
يعني اروح واذهب الى اماكن، يعني كانوا اقراني في ذاك الوقت اصدقائي يحبون يذهبون الى اماكن الترفيه واماكن والسينمات، وين يتجمعون الشباب العرب واللعب الالعاب الالكترونية او وين يعكسون الفتيات وين. أنا أبدا أنا كنت
من أول ما عندك
علم تجدني أذهب إلى أماكن
غريبة كما فهمت من
يعني لدي حب في استكشاف الأماكن
من صغرك. هذا موجود فيك طبعا.
يعني أنا كنت أشجع مثلا وأنا صغير نادي الأرسنال مثلا. فأتذكر عمري 15 سنة أخذت قطار ودورت وين موقع النادي وركبت أندرغرانز إلى أن وصلت إلى النادي بس وقفت قدام بوابته ورجعت.
يعني
حب الاستكشاف
بحكم أنك أنت يعني تحب الأماكن الغريبة كما فهمت من كلامك. أكثر الأماكن اللي تحرص على أنك تزورها لما تنزل في أي بلد إيش هي مثلا المتاحف إيش هي؟
شوف أنا رحت مصر مثلا هذه الزيارة الوحيدة أيوة. مصر يعني وش اللي علق في ذهني الآن من زيارة مصر هذه زيارة الهرم
نعم
وزيارة المتحف المصري
نعم.
شوف يعني في ذيك الفترة يعني
في ذاك الوقت
كنت يعني في نهاية المراهقة يعني بدايتها
نعم.
ولكن ما زلت
صحيح.
يعني يعلق في ذهني ما رأيته في المتحف المصري وما شاهدته في زيارتي للهرم. أنا عندما أذهب إلى أي بلد دائما أبحث عن الأماكن المميزة فيه خاصة التراثية. عندما أذهب إلى مكان موقع يعني مثلا أذهب في تركيا للموقع اللي فيه التمثال اللي هو كان سيد الآلهة عند مثلا العصور القديمة
نعم.
وأجي للمكان أحط يدي مكان مثلا قصر الإمبراطور أدريان في
نعم.
اللي عمره أكثر من 2000 سنة
نعم.
قبل الميلاد
نعم.
أنت لما تزور يعني تفاجأ مسبح في الفسيفساء قصور فضاء فاخرة الحيزنة قبل الميلاد. فأجي أنا أحط يدي كذا على كرسي على مكان وأبدأ أستشعر الناس اللي عاشت هنا الناس اللي مرت هنا. لما رحت مثلا في إيطاليا لقرية بومبي مثلا هذه اللي احترقت هركليز اللي احترقت أيضا لما أجي أشوف الشوارع اللي شقت فيها قنوات تصريف المياه قبل آلاف السنين 10,000 سنة قبل الميلاد وأجي فورا أتخيل الناس اللي تمشي هنا والناس اللي عاشت هنا والناس اللي رسمت هذه البيوت واللي دخلت مع هذه الأبواب. حتى هنا عندما أذهب إلى بعض القرى السياحية القديمة في بلادي أستشعر الناس اللي عاشت فيها في قرية ذي عين. يعني أنا في هذه المنطقة تتخيل أنها في عندنا في جنوب المملكة قرية من أبدع ما يكون عمرها أكثر من 1000 سنة ولا أحد في السياحة يعرف عنها. لما ذهبت إلى هناك يعني شعرت كأنني أنا جزء من المكان وبدأت أتخيل الناس اللي عاشت فيه اللي أكلت اللي شربت الصغار الذين كبروا وأصابتهم الشيخوخة ثم ماتوا. سبحان الله يعني دائما أشعر بالرهبة والاحترام وهذا جزء من الثقافة اللي تولدت عندي اللي أحترم فيها الشعوب الأخرى مهما كانت ولا أحتقر أحدا أبدا لأن كل شعب تجد فيه صفات اللي تميزه.
العادة يا أستاذ خالد يعني بصراحة كبار السن وكذا نسبيا قصدي أنا هم اللي يحبون التراث يحبون مثلا المتاحف يحبون التاريخ يحبون كذا. إنما شاب على النحو اللي سمعت منك الآن وتكون فعلا رغبتك بهالشكل هذا إنه تزور أماكن قديمة تزور مثلا أماكن تاريخية تقعد تستحضر مثلا مواقف تاريخية وهذا يعني لابد الزرع فيك بشكل أو بآخر من صغرك أكثر. يعني كان الوالد مثلا يعني ركز مع في تربيتكم على هالأشياء ذي كذا ولا هكذا وجدت نفسك؟
لا أنا
بمعنى أنه مو موجود عند إخوانك هالطبع.
أنا من الصغر كان الوالد الله يرحمه يجيب لنا كتب المعرفة وكتب هذه فكنت لما أقرأ فيها وأشوف قصور الرومان القديمة وآثار هذا كان يصير عندي نوع من الشغف إني أشوفها على الطبيعة. لذلك لما أسافر أبحث عن هذه القصور القديمة الآثار الفعلية. هذا لا يعني إني أنني لا أتمتع بترف الرفاهية يعني مثل ركوب الخيل استكشاف الأماكن الرياضات البحرية في الأنهار في الأنهر في البحيرات الغابات كلها طبعا أبحث عنها. لكن الشيء اللي أنا ما اختبرته في طفولتي هو أماكن اللهو اللي اختبروها بعض الشباب ما لا. كانت أبدا
ما تشغلك
فلذلك أنا تجدني في السفر أنام يعني مبكر وأصحى مبكر ولذلك أستغل كل لحظة من وقتي ولذلك تجد أنه حتى يعني الحمد لله زوجتي وأولادي الآن اللي سافرون معي نفس المنهج ولذلك نحن تجدنا مثلا نأوي إلى الفندق بعد أن ينهض بعض جيراننا العرب ليخرجوا بحثا عن
وقتكم مرتب. ما دام أنت دخلت عندها النقطة لأنها هي تجي سؤال نأتي به خلنا ندخل فيه شوي. مسألة ترتيب رحلات السفر سواء كانت رحلات عمل أو رحلات سياحة أنت من النوع اللي يهمك لأن بعض ضيوفنا حساس إلى درجة كانوا يعني قوائم يتكلمون عن إعداد للصغيرة أو الكبيرة وبالقلم والورقة وكذا هل أنت من هذا النوع ولا؟
شوف أنا عندي سفرات كثيرة، أسافر كثير.
نعم.
سفرات عندي سفرات عمل.
نعم.
عندي سفرات الإجازة اللي مع الأسرة.
طيب.
سفرة العمل أحيانا لا تكون يعني طارئة.
نعم.
أما سفرات الإجازات اللي مع الأهل أخطط لها على الأقل قبل 6 إلى 8 شهور. أكون حجزت
قبل 8 شهور.
حجزت الطيران، حجزت الفنادق، وحددت متى سأثم ومتى سأعود
ومسار الرحلة لما توصل.
مسار الرحلة كل شيء يكون مخطط له بكل دقة قبل 6 إلى 8 شهور.
وتلتزم في
نعم. هذا إذا كان عندي نية قضاء إجازة في الخارج في الصيف. أما إذا كنت لا يعني ما راح أسافر لا طبعا ما أحتاج إلى تخطيط، لكني أبدا لا يمكن ألجأ للتخطيط اللي في اللحظة الأخيرة.
أي جميل، إذا أنت من هذا النوع اللي يرتب لها مسبقا
جدا
وتلتزم بترتيب.
فأعتقد هذا يعني جزء من احترام الوقت.
هذه من الرسائل اللي نود أن تصل إلى المشاهد ونحن نتحدث يعني. فإذا أنت من هذا النوع، وطيب لما تعد هذه الخطة يا خالد يساهمون معك الأهل في إعدادها ولا تسويها أنت لوحدك؟
لا بكل تأكيد لازم يكون مساهم. طبعا أنا أطفالي صغار يعني لكن أنا وزوجتي طبعا لا بيكون التخطيط مشترك،
تخططون سواء.
نعم.
تتفقون دائما ولا يصير اختلافات احيانا؟
لا الحمد لله في توافق كبير الى حد كبير. على
توافق ولا دكتاتورية العرب اللي ديمقراطية العرب؟
لا ابدا يعني في توافق والحمد لله، يعني دائما نختار الاماكن اللي نرى فيها سويا ونستمتع، يعني في توافق الحمد لله.
لكن بصراحة يعني اللي انا لاحظ يا خالد انه انت ميولك شبه ثقافية، يعني تروح تشوف اماكن كذا، تشوف الاماكن اللي فيها تاريخ، تشوف وعادة العوائل والأطفال وكذا يبون محل اللهو واللعب والأسواق والصخب والأنوار بصراحة. فأنت كيف تسوي؟
لا أنا أمزج بين الأثنين يعني. أنا أيضا من عشاق الذهاب إلى مراكز التسوق، وقلت لك أنا أروح للغوص، أروح للغابات، وأروح للبيكنيكس اللي تصير نشوي في البحيرات ونصطاد الأسماك ونذهب في رحلات بحرية. بالعكس أنا لكنني مثلا أعطي أيضا الجانب الثقافي لأي بلد أذهب إليه جزء، لأنه رغبة في التعرف على هذه الشعوب وتاريخها وتراثها، وهذا يوفر لك قدرة على أنك كيف تفهم الإنسانية يعني أكيد بشكل صحيح.
أكيد طبعا مؤكد هذا، ويعني واضح جدا مدى أهمية وفائدة هذا المسلك. بس أنا أقصد أحيانا اللي معك ما يساعدونك، يعني اللي يروح بعائلة يا خالد يقول لك يا عمي ترى ما تعب ودنا، شفنا ألعاب، شفنا مطاعم، شفنا أسواق، شفنا كذا. فجميل أن أنت عندكم قدر من التوافق يعني في هذا.
والمطاعم لابد منها عشان تأكل لكن أنا أطفالي صغار يمكن هذا يساعدني.
خلوا لي يكبرون شوي.
لا يكبرونك راح تتزوج وزوجها
الله يوفقهم ويخليك لهم إن شاء الله ويخليهم لك. الإعداد للرحلة قبل بدأها، يعني بمعنى تجهيز الشنطة وكذا. نتكلم إحنا عن خالد نفسه، من يعد لك شنطتك إذا كان الأهل مهم معك، أنت ولا هم يعدونها؟ وش الأشياء اللي تحرص عليها؟ بس أظن جاء وقت الفاصل، تسمحنا نأخذ ونرجع. مشاهدي الكرام فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
أعزائنا المسافرين، لسلامتكم وراحتكم
كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قريبا جدا في أخلاقه وطباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه أمور تؤهل للصحبة أصلا وتؤهل لصحبة الرسول الكريم.
لقد عهدناك عميرا تروع الصبيان بعصاك، وقد صرت اليوم عمرا أمير المسلمين، فاتق الله في رعيته.
وكان المثل الدائر لقريش في جاهليتها أن تقول أحبك الرحمن حب قريش لعثمان.
كانت هذه الفرصة الذهبية لعلي لأن ينشأ في بيت النبوة وأن ينشأ على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك كان ساعده منذ وقت مبكر.
مسافرين لسلامتكم وراحتكم.
مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نحن وإياكم الأستاذ خالد الصحفي اللي اكتشفت الآن أنه رحالة، يحب التراث ويحب الأماكن الغريبة ولا يحب يروح الأماكن اللي فيها عرب. سجلوها عليه هذه. حياك الله أخوي خالد. قلنا إعداد الشنطة وترتيبها، في ناس ما يهم الموضوع من قريب ولا من بعيد، يعدها من أعدها أعدها وفيها ولا ما فيها. أنت من النوع اللي يهمك في شنطتك وانت مسافر، أنا خاصة لما تكون لوحدك؟
شوف، على دقتي في الوقت وعلى دقتي في تنظيم رحلتي، لكن حقيبتي ما عمري عديتها قبل ليلة السفر.
ما تعدها بدري كثير،
ويا ويل اللي يقربها.
أنت اللي تعدها بنفسك؟
أنا اللي أعدها بنفسي، وأنا أحط فيها ما أريد، ولذلك يعني زوجتي لا تقترب منها أبدا. أيضا في السفر لما نجي في المطارات ما أحب أحد يساعدني في حمل حقائبي، يعني زوجتي أو مثلا أخوي أو
لابد. طيب أنا فيها بنفسك؟
أنا حتى يعني جميل. أكون منظم. أنا يعني أكون
كويس. نعم. في أي شيء خاص تحرص على أن تضعه في شنطتك ما دام أنت اللي ترتبها؟
في أشياء كثيرة، الأشياء الأغراض اللي يحتاجها،
لكن الأغراض الشخصية، فرشة الأسنان لكل الناس.
شوف يعني أنت بمسافر البر، يعني أنت مسافر لبلدان فيها كل شيء. لكن أنا الشيء اللي لن تجده في حقيبتي هو أني أخذ الله يعزك أحذية أكثر مما سأستخدم،
ملابس. يعني
بعض الناس يقول، أقول له معي حقيبة واحد، يقول الله أنا ما أخذ 6 حقائب لكل شخص في الأسرة. أقول له يعني وأنت رايحين عرض أزياء ولا رايحين؟ خلاص، هو ميزة السفر أنك تتحرر من اللباس، تتحرر
من الأشياء. إذا أنت من النوع اللي ما أنت من النوع اللي ما يحمل شنطة كبيرة مليانة أغراض؟
لا،
حسب إلا ملابس محمولة.
حسب مدة السفر، وإذا مدة طويلة أكيد حقيبة كبيرة، لكن أحسب حساب العودة، لأنه أكيد في مشتريات وفيه
إيه عشان تعبيها. عادة لما نسافر برا المملكة تروح بالثوب زي السعودي، ولا تلبس من بدري من هنا اللباس الآخر؟
لا أبدا، ألبس لباس البلد الذي سأذهب إليه
من هنا.
لباس إيه؟
ولين ترجع وأنت بهاللباس هذا؟ ما تلبس زي الوطني؟
لا أبدا.
حتى في المناسبات اللي فيها شيء من الرسمية، مثلا إذا كانك تحضر مؤتمرات ولا كذا ولا ما
أنا في يعني في الخارج أتحرر من أي يعني مناسبات. حتى بعض الأصدقاء يعني اللي يعملون في بلدان أذهب إليها، أحيانا أجي وأروحهم ما دروا عني. يعني أنا بالعكس، أنا رايح متحرر من كل التزامات. واللباس أنا برأيي إنه يجب أن تلبس كما يلبس أهل البلد أنت ذهب إليه، ولا للاندماج، و يعني حتى لا تكون يعني في وضع،
نعم، يعني في وضع ملفت للنظر وكذا. طيب جميل، نبغى نروح معك رحلة العسل إذا أذنت لنا. أنت وين قضيتها رحلة العسل هذه؟ وين قضيتها شهر العسل؟ في الكاريبي، أليس كذلك؟
هو واحد من إحدى المحطات، كانت الكاريبي
واحدة من، إذن عدة محطات.
عدة محطات في شمال أمريكا.
كنت مرتب سلفا وناوي أنك تروح تقضي شهر العسل برا.
من 6 شهور مخطط لها.
أي نعم.
وذهبت من الرياض إلى نيويورك، ثم من هناك ذهبنا إلى اليوس فيرجن آيلاندز اللي هي سان توماس.
نعم.
وهي الحقيقة جزيرة من أجمل الجزر في الكاريبي، وتتميز ببساطة أهلها، وفيهم نوع من التميز الثقافي في الموسيقى اللي يعزفونها في الطرقات.
اسمح لي، يعني ليش اخترتها هذه من هنا؟ يعني ناوي تروح لها لهالجزيرة هذه، ولا طرى لك طاري بعد ما وصلت لأمريكا؟
اخترت فندق معين
فيها
من الفنادق المميزة كانت في ذلك الوقت.
اخترته من هنا سلفا،
اخترته من هنا وحجزت فيه. وموقع في اليوس فيرجن آيلاند، وتعرف الفيرجن آيلاند يعني من أجمل الجزر اللي فيها شواطئ.
نسمع بها، احنا ما رحنا لها، لكنها
الحقيقة بلد جميل. من الأشياء الطريفة اللي لاحظتها فيها أنه نظامهم بريطاني في قيادة السيارة يعني.
نعم.
لكن الدركسون
في اليسار مثل عندنا،
مثل عندنا. لذلك أنا لما أركب مع تاكسي أو شيء يعني أضع يدي على قلبي لما يبغى يتعدى السيارة، ما أدري كيف حيتعدى السيارة اللي قدامه.
طيب إذا أنت والزوجة لساعكم عرسان، رحتوا إلى أمريكا أول شيء، ثم إلى، طبعا رحلة أمريكا على فكرة كم، يمكن 13-14 ساعة
في ذلك الوقت، كانت 13 ساعة لأنك تمر على شانون تعبي بنزين للطيارة وقود ثم تستكمل رحلة.
ما كانت تستطيع تروح مباشرة
في ذلك الوقت.
في ذلك الوقت الرحلة ذي رحتوها درجة أولى ولا سياحية ولا أفق ولا؟
لا، درجة أولى. درجة أولى حتى يعني نكرم الضيفة الجديدة.
نعم. أنت العادة تحرص على الموضوع ذا؟
حسب مدة الرحلة. إذا كانت قصيرة لا أهتم، أما إذا كانت طويلة يعني
إذا ركبتها الدرجة الأولى ومشيت مع الخطوط السعودية ولا مع غيرها؟
نعم، مع الخطوط السعودية
إلى نيويورك.
إلى نيويورك.
من نيويورك أقمتم فيها ولا ما أقمتم؟
لا، أقمت بضعة أيام. كم ليلة جلست فيها؟
في نيويورك. تخرجون تمشون وين أقمتوا
في فندق مطل على سنترال بارك الحديقة الشهيرة في نيويورك. نعم. وبالطبع كنا نخرج ونذهب. وطبعا نيويورك المنطقة هذه منطقة جميلة يعني وتسمع عنها أنها يعني منطقة خطرة وأنه فيها انعدام الأمان لكن غير صحيح حقيقة تشعر به.
هذا فعلا هذا شائع. نعم. يعني فيه تحذير من مسألة إنه الواحد في الليل يقعد هناك وكذا. إذن هي الذي وجدته وأنت في حينه ما كان هذا.
على كل حال أنا يعني 11 12 بالليل دائما يعني يكون خلاص انتهى يعني برنامجي ورجعت إلى الفندق.
جميل.
نعم.
بعد كذا أقلعت من نيويورك إلى
سانت توماس.
نعم.
وقضينا
5 ساعات تقريبا الرحلة.
يمكن 3 ساعات.
لا السفر بس لأن كلامنا عن السفر أصلا يعني.
إيه 3 ساعات. وطبعا 3 ساعات في الدرجة السياحية.
الدرجة السياحية المرة هذه.
وكانت رحلة الحقيقة جميلة.
ما قالت لك العروس وش فيك أنت نزلتني من الأولى للسياحية. وراك بديت تنزل.
لا والطيران الأمريكي في الداخل الأمريكي أو في الدول المحيطة بها يعتبر كله درجة واحدة سياحية والدرجة الأولى حتى يعني ما هو وبعدين يعني كانت ما أخذها نظام الكربونات أنا نظام في طيران الأمريكي يعطيك عدة كربونات أرخص كثير
تذكر بكم تذكر
أتذكر كانت تقريبا ب $450 تروح اللي 5 محطات
اثنينكم
لا
ولا للشخص الواحد $450 5 محطات
أي
وبالساعات الطيران
3 ساعات هذه استغرقت وصلنا إلى سانت توماس ذهبنا إلى الفندق الحقيقة من أجل ما يكون فأنا كنت وقتها أكتب في صحيفة كويتية
أنت تكتب على فكرة من زمان
نعم أكتب من آخر سنة في الثانوية العامة امتلكت زاويتي الأولى في صحيفة السياسة الكويتية في ذلك الوقت فكنت الفندق ما في اتصال دولي لازم نروح مركز الاتصالات
ليش متحلف ولا هم
كان في إعصار جاء مر قبل فترة وحطم يعني كان في خلل فنضطر نروح إلى مركز الاتصالات
نعم
فأركب كنت استأجرت جيب كذا مكشوف وكنت أروح فيه
أنت تسوق بنفسك
أسوق إيه ومع زوجتي وروح مركز الاتصالات أنا أكلم أهلي ويتكلم أهلها فالموظف اللي هناك هم ناس طيبين يعني السكان الجزيرة
نعم
فأقول أطلب لي السعودية وأعطي الرقم فالمرة اللي بعتها أبغى أكلم الجريدة حتى أشوف يعني إذا في شيء يحتاج إنه
جريدة السياسة الكويتية
فقلت له أعطيني الكويت فناظرني كذا قال لي أوه أنت أمس السعودية واليوم الكويت أنت جمعت البترول من كل أطرافها
عندهم فكرة عن حكاية البترول وعن حكاية كذا
لما غادرنا سان توماس وصلت إلى نيويورك ترانزيت
نعم.
كنت راح أغادرها إلى منطقة أخرى ففي شاشات السي ان ان في الـ في الـ في المطار فألاحظ الشوارع وبعض الأشياء ملامحها ما هي غريبة علي ملامح سان توماس اللي أنا لسه جاي منها
أيوة.
أشوف الدنيا مدمرة
أيوة.
أثارينا إحنا من غادرنا ضربهم إعصار
الله
شديد
ربنا ستر عليك
وفعلا اقتلعت أشجار وكذا فكان يعني سبحان الله موقف
ربنا ستر عليكم المنطقة هذه كأنها يعني منطقة على البحر وكذا وأنت رجال تحب الغوص من الأساس سويت غصت فيها وكذا ولا ما
لا والله في ذاك الوقت لم أحصل على رخصة الغوص بعد
هو يلزم
لكني بعد سنتين اتصلت ابغى اروح لنفس الفندق عشان احجز قالوا لي دمر بالكامل في ذاك الاعصار
من الاعصار هذا
نعم وشيد من جديد لكن لم يكن قد انتهى ذاك الوقت نعم
انت ذكرت رخصه الغوص يعني انت ما حد يغوص الا برخصه يعني
اي لا بد انك تحصل على رخصه
شو علشان ايش انا ابغى اغوص يا اخي
لا لازم رخصة. تكون مدرب وتعرف قواعد الغوص و الغوص له
حتى
يعني
لا يتعرض الانسان لهذا
طبعا ممكن تفقد حياتك بسبب اهمال قواعد الغوص
جميل
وايضا هو درجات يعني في المبتدئ وفي الادفانس وفي الريسكيو دايفر وفي
اكيد
درجات
لما رجعت لامريكا واخذت اخبار او رايت اخبار يعني الاعصار هذا اللي دمر كيف كان تاثيره على نفسيتكم عرسان انتم الحين ولا قلتوا كيفها ما
لا والله شعرنا في الأسف لأنهم ناس طيبين الحقيقة ولكن هم تعودوا على أن تصيبهم مثل الإعصارات وينهضوا منها يعني
من
ناس تعرف لديها ثقافة البناء والنهوض من جديد من كوارثها
إحنا عندنا والله حفرة تسير أحيانا نبلش فيها طيب جميل هذه رحلة الكاريبي وربنا نجاكم من العواصف فيها الرحلات البحرية فهمت أنك أحيانا تروح رحلات بحرية حدثنا عن شيء منها وين في أي بلد كان هذا
يعني أفضل رحلة أو أميز رحلة ذهبت فيها من برشلونة إلى فينيسيا
نعم
هذه تستغرق 12 يوم، سفينة ضخمة تضم حوالي 3600 راكب،
3600 راكب
مكونة من 18 طابق.
نعم
حقيقة أنا كنت متخوف جدا من هذه الرحلة، لكني ذهبت بناء على نصيحة صديق. وأنا ما أحب أني أكون محاصر، أحب دائما يكون برنامجي حر، أقدر أسافر في أي وقت، أقدر أطلع. فأنت في السفينة لا
خلاص دخلت البرنامج ذا ما عندك
13 يوم ستحاصر فيها. لكني فوجئت الحقيقة بالخدمات اللي تقدم، الترفيه الذي يقدم، أيضا عرفت معنى السفر المريح. يعني أنت وانت نايم في الليل السفينة تبحر، ما يجي الساعة 6 الصبح اللي أنت وصلت مثلا إلى الجهة اللي أنت قاصدتها، فتنزل وتستمتع بالبدء.
يعني أنت تنزلوا بكل بلد تمر عليه، تنزلون مجهزينهم لكم طبعا إقامة وكذا، ولا بس لساعات تنزلون؟
لا لا، تنزل من من الوصول إلى المغرب.
إلى المغرب
يكونون هم أيضا منظمين رحلات
داخل البلد.
يعني في
تضمن غدا وتضمن زيارات وتضمن كذا، وترجعون مرة ثانية للسفينة.
نعم يحطون لك حوالي 20-30 برنامج وأنت تختار.
تذكر كم تكاليف هذه الرحلة؟
والله ما هي مكلفة، يعني أتذكر أنا هي كانت قبل 4 سنوات تقريبا.
قبل 4 سنوات من الآن قريب؟
إيه قبل 4 سنوات. أتذكر كان الشخص بحوالي 8000 ريال تقريبا.
8000 ريال 12 يوم
بدون تذاكر السفر.
بدون تذاكر السفر من هنا
برشلونة. لكنها سعر جدا معقول، لأنك أنت في السفينة طعامك وشرابك مجاني. هي طبعا كانت أكثر تكلفة، لكن انهيار سياحة البحرية بعد أزمة آسيا الاقتصادية الحقيقة خفضها إلى حوالي النصف يعني من عما كانت عليه في السابق.
فإذا حوالي 8000 12 يوم تقريبا.
نعم للشخص
بهذا المستوى من الفخامة والخدمات،
الفخامة والسفر المريح.
معلش احنا دخلنا معك السفينة شوية يا أخي، ايش جواها؟ وش غرف؟
يعني اولا غرف جيدة،
اسواق،
غرفة جيدة، هناك اسواق، مسارح، مسرحين، صالة سينما كبيرة، مسابح، ممارسة
مسابح.
نعم
مسبح.
مسابح ثلاثة، ممارسة الجري، التنس، المساجات، الاهتمام بالصحية، الأمور الصحية
تتكلم عن 3600 راكب.
نعم ومع ذلك واحدة. منتظمين ويعملون مثل الساعة.
عجيب.
نعم
الغرفة، صفنا الغرفة كيف هي؟
ممتاز.
كنت لوحدك ولا معك الأهل؟
لا معي زوجتي.
معك زوجتي
بس بدون أطفال طبعا.
نعم غرفة سرير بحمام داخلي
أنت تختار ما تكون مطلة ببلكون أو بدون أو نعم
جميل. في هذا الخضم من البشر 3600 شخص على ظهر سفينة في رحلة سياحية، ما في شيء، إيش اللي ضايقكم مثلا؟ إيش الأشياء اللي كانت ضايقكم؟ يعني إحنا الآن تحدثنا عن أشياء عجبتك، التنظيم والترتيب والعناية والنظافة يمكن وكذا. طيب إيش في شيء ضايق؟ إذا في شيء ضايق ولا ما في؟
للأسف إنه يعني ما تقدر ترقى عليهم عيب، يعني ما شاء الله من كثر تنظيمهم واحترامهم لحقوقك. يعني طبعا الطعام والشراب مجانا بما فيه خدمة الغرف، والاحترامهم لك يعني شيء غير طبيعي. طبعا احنا كنا طبعا هم اغلبهم من كبار السن اللي في خلال هذه الرحلات، ف كنا مثلا العرب الوحيدين يمكن في السفينة.
ما شفت عرب غيركم؟ ما شفت ولا كان اظن نقزت انت وطلعت من السفينة لانك ما بدك بالعرب.
الحقيقة يعني تشعر في احترامك، احترامهم لحقوقك، رغبتهم انك انت تستمتع بوقتك. يعني مش المسألة اخذنا فلوسك
وكيفك
وتعال وركب، لا يعني يريدون ان تستمتع فعلا، يريدون انك تاخذ انطباع جيد عنهم، يريدونك ان تعود اليهم مرة اخرى، ان تنقل هذه الصورة لاخرين، حتى انك تشجعهم على السفر. والسنة هذه يعني نعم. أكثر من أسرة ذهبوا إليهم بفضل يعني
هذه الدعاية
ما سمعوا مني عنها.
جميل
من
ليش لا نعم. ليش من حقهم. في 12 يوم عشتوا على السفينة أنت والزوجة، عملتوا برنامج ولا خليتوها على التساهيل؟
لا هم عندهم منتو. عندهم خيارات.
هم أصلا عندهم أيوة.
أي يعني عندهم خيارات هم. طبعا 3600 لا يمكن يذهبوا في رحلة واحدة، هم يضعون لك خيارات عند غرفتك وأنت تختار. وطبعا الرحلات هذه لها رسوم مختلفة
زيادة على.
زيادة نعم. ولا تتحاسب إلا في نهاية الرحلة وأنت تختار ما تشاء. عندما يكتمل عدد الرحلة يقول لك والله أغلقت هذه، تستطيع أن تختار
أختار لك برنامج ثاني.
نعم لكنك دائما تجد يعني كل الرحلات ممتازة، يعني تجد فيها ما يفيد.
جميل. بحكم كونك أنت فعلا ما تحب التقييد كثير وكذا، فعلا كانت ما مليت حتى في آخرها في الأيام الأخيرة، ما تمنيت أنها تنتهي
أبدا والله، بالعكس
كانت الرحلة
يعني
ممتعة
واستمتعت
وجميلة.
بكل لحظة فيها وتمنيت أنها تكون أطول. جميل. يعني كنت متردد جدا فيها
البداية.
وخايف منها، لكني فعلا خرجت بانطباع السفر المريح الحقيقي.
عجيب.
مالك ما تشيل هم شيء أبد 12 يوم. محفول مكفول مدبر وكلش مرتب.
أحد دلك عليها في الأساس ولا أنت قريت
عليها؟ لا شقيقتي مع زوجها كانوا ذهبوا
راحوا فقالوا جيد أروحوا لها. انتهيتوا من هذه الرحلة وبعدين وين انتهيتوا؟ في أي
انتهينا في فينيسيا وأنا بقيت وهم طبعا ينظمون لك المواصلات إما إلى الفندق اللي انت اخترته أو إلى المطار أو إلى أي شيء تريد.
أيوه. انت بقيت انت لحالك ولا الأهل؟
لا أنا وزوجتي.
أيوه بقيتم يعني في البلد هذه أقمتم فيها فترة.
نعم.
طيب في الجملة كذا في مجموعة أسفارك اللي تتذكرها روحة وجية يعني لابد مر عليك مواقف طريفة، مواقف محرجة، مواقف مؤلمة، مواقف طيبة، لابد أكيد تتذكر منها شيء غير ما ذكرت لنا كم موقف؟
كثير الحقيقة. يعني شوف أنا يعني لن أنسى رحلة من أسوأ رحلاتي في حياتي في رحلة الطيران.
أنا آسف أن أخذناك من شهر العسل ومن هالرحلة البحرية وبتروح للأسوأ، لكن عاد
أنا ما عندي أي خوف من الطيران. وعشت حياتي كلها ما عندي هالمشكلة. وأسافر كثير يعني ما عمري واجهت هالمشكلة إلى أن سلط الله علي ركب جنبي في رحلة كانت إلى أمريكا.
طيب
ورحلة أمريكا
إلى أمريكا 13 ساعة ولا
8 ساعات إلى مطار شانون في إيرلندا.
نعم.
ثم 11 ساعة إلى مطار أو لا آسف 8 و7.
نعم.
فالراكب اللي ركب جنبي أول شيء أنا دائما أختار من بدري أنه مقعد غير مدخن. طبعا الآن كل المقاعد غير مدخنة،
بس كنت تهتم بهذا الموضوع من الأساس
جداً. وهذا جزء من أسباب حجزي المبكر أنه يكون غير مدخن، لأن أنا لا أطيق الشخص اللي جنبي يدخن.
وتختار شباك ولا ممر ولا
لا
حسب التيسير؟
كان المقعد اللي في المنتصف في الدرجة الأولى اللي في المنتصف،
لكن أنت تحرص على أنه يكون
نعم، لكن أهم شيء أنه يكون غير مدخن.
طيب
جلست، ففي راكب تأخر علينا وطيارتنا كانت لازم تروح جدة أولا. فالراكب لما
مقلعين منين؟
من الرياض. لما الراكب هذا وصل إلى الطائرة صوته عالي وكان يتكلم بعنجهية ويتكلم بسوء أدب مع المضيفين والمضيفات ويهددهم والتلفون في اليمين وجلست جنبي.
لا
أنا اشمأزيت الحقيقة من سوء الخلق الحقيقة. ثم بدأ يتكلم مكالمات مشفرة غريبة يعني فيها أشياء مريبة الحقيقة، فزاد منسوب عدم الارتياح. وصلنا إلى جدة فأجرى مكالمات، اكتشفت أنها أيضا قليلة حياء في وجود ركاب أسر
يتكلم
يتكلم ويتكلم عن أشياء لا تليق الحقيقة بالذكر أمام الأسر، وهو طبعا يتكلم بصوت عالي ولو مرتفع يعني هو ما يظن أنه أحد يسمع. فأنا تماما اتخذت قرار في هاللحظة أنه هذا الراكب لا يمكن أفتح معه أي حوار ولا أتكلم معه.
طيب.
أنا ما نام في السفر على فكرة، لذلك فسويت نفسي قلت راح أسوي نفسي نايم لأن ما أبغى هذا أتكلم.
والله مشكلة.
أقلعنا من جدة بدأ الإزعاج، ثم ما أدري اللي بدأ يدخن الرجل.
الله الله الله.
فقمت أنا وذهبت إلى مشرف الضيافة وقلت له لو سمحت بلغ الراكب اللي جنبي إنه لا يدخن. طبعا هم يبدو تعبوا من الرجل وخشوا منه، قالوا لا، قال لي لا التدخين مسموح. قلت له كيف مسموح فيها لوحة عدم؟ قال له هذه بالغلط حاطينها. قلت له اسمح لي أنك أنت يعني لا تملك الشجاعة. بس رجعت وجلست في كرسي. وصلنا إلى قريب من شانون
يعني
بعد شوي يعني التموا عليه ناس من الخلف وصار يسولف معهم بصوت مرتفع وتدخين وإزعاج، وعلى الحقيقة المخزون يزداد من
الانزعاج والطفش والمال.
نعم. وهذه الرحلة تعيسة دافع بفلوسك عشان تزعج لمدة 13 ساعة. لما وصلنا شانون طلب أنه ينزل في المطار، قالوا له ممنوع، أصر أنه ينزل.
إيش ذرك
نزل؟ عاد الحقيقة يعني بغير الحال الذي ذهب. عندما جلس التفت علي. أنا من يوم شفت الزول بس التفت قلت لا حول. يا بيقول لي كم الساعة واللي بيقول لي أنا مشبه عليك، هذه وسائل التعارف. قال أنا مشبه عليك أنت فلان الفلاني. قلت له لا يا أخي أنا ماني بفلان الفلاني.
يقول اسمك؟
لا مش اسمك. قال من أنت؟ قلت أنا فلان الفلاني. ورد بارد أرد عليه، قال لي أنا فلان الفلاني. قلت له نعم. قال أنا طيار حربي وما أعرف إيش وكذا، وكنت في حرب الخليج وكنت. فأنا الحقيقة تلقفت وقلت له أيهما أسهل، الطيران المدني ولا العسكري؟ يا عمرك ما جربت التيك أوف؟ ما حضرت التيك أوف يعني الإقلاع؟ قلت له لا والله. قلت له إيش رأيك نعملها أنا وياك؟ أنا هنا نادى كذا بأشر بيده ونادى المضيف، قال خذ هذا كرتي أعطى الكابتن وقل له أنا حعمل التيك أوف. أنا هنا مخي يفكر
هذا في شنن
يفكر في الأربعمية راكب اللي في الطيارة اللي ما يدرون هل
العفريت هذا معنا
المدروخ هذا هو اللي يحب يقلع عبد الجامبو والله شوي ولا نازلين اثنين من فوق من الطاقم الطائرة قالوا تفضلوا والكابتن ينتظركم احنا حنجلس مع أماكنكم
عجيب والله
فلما صعدنا إلى الطابق الثاني درجة الأعمال في واحد من أقاربه كان موجود فقال وين رايح قال له بروح أقلع بالطائرة قام مسك فيه قال أقول لك ارجع مكانك تبي تذبحنا أنت مجانين حنا مجنون أنت تبي تذبحنا قال لا 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 طال عمرك أبدا أنا بأجلس وكذا دخلنا عند الكابتن الحقيقة فالكابتن لطيف جدا قال تفضلوا كرسيين كرسي المساعد اللي خلفه وكرسي في الخلف قال لي الشخص هذا اجلس انت قدامنا وانا متعود عليها فلما جلست في قمرة القيادة
عجيب
وبدأت
حل ما يجلس مساعد الكابتن تقريبا
مش مساعد لا من الفنيين
من الفنيين
وبدأت أشعر بجو التوتر اللي في الطائرة
وهل عفريت هذا موجود معك
هذا نام هذا فتح فمه ونام يعني أنا لما التفت عليه لقيته فتح فمه ونايم
والله عجيب هذا
المهم وكان يبغى يطير ابنه المهم أنه لما شفت الطيار متوتر ولا يتكلم معنا وبعدين يوم أقلعنا وفي السحاب شفته رفع على درجة إضاءة رادار صغير وجدت انه الدعوه لاجل الرجال
انت تتفرج بهلا
انا اصبت بقلق لان اشوفهم كلهم قلقين
نعم طبعا يا اخي هذا
لما استوت السفينه يعني الطائره في السماء الحقيقه التفت عليه وقال صباح الخير وقد يعني ارتاح نفسيا فشعرت انا هنا انه لا ان المساله ليست بالبساطه اللي انا كنت يعني اتخيلها ولذلك لما عدنا الى مقاعدنا في الاسفل من طبعا الحمد لله الاخ نام كمل نومته الى وصلنا الى
الين وصلت
الى وصلنا نيويورك هو نزل في نيويورك انا كملت واشنطن لكن من ذيك اللحظه الحقيقه بدات اشعر ببعض القلق من الطيران
في
نعم الرحلات انه يعني لان انا شفت انه الوضع كان داخل الكابينه
والله مقلق انت تتصور انه كانوا ممكن يخلوه يقلع يعني
لا لا طبعا مستحيل
هم بس يلاطفون حتى يهدوا
اي عشان يجي فوق لكن اللي اقصد انه القلق اللي صورني من وضع اللي شفته انه الطيار كان قلق المساعد لم يكن يعني شعرت انه الثقه ما هي مفرطه عندهم يعني المساله
انت كملت الرحله كلها في قمره القياده
لا لا طبعا بعد الإقلاع رجعنا لأنه أصلا
رجعت تحت وخويك بقي فوق ولا
لا رجع وكمل النومة الحمد لله
طبعا هذه أظن الرحلة اللي لن تنساها في حياتك
أبدا أبدا
من هذا الرجال انتهت صلتك به ما عد عرفته ولا عد
والله تبدلنا الأرقام وهو أعطاني رقم وأعطيته رقم غلط
والله
طبعا أشوفه بعدين صوره في الجرائد لأنه له نشاط في الرياضة وكذا فلكنه يعني لا يمكن أن يعني
إني
يكون في
توافق
يعني في مجسور العلاقة
مع الأسف الوقت معك ممتع والله وعندي أنا دول أخرى كنت أتمنى أزورها معك لا سيما أن بعضها صار عندك فيها مواقف مثل ضعت في سوريا وفي لبنان صدمتك سيارة وشغلات لكن وقتنا انتهى مع الأسف
لا مصائب
الله يحفظ شكرا لك
شكرا لك
على قبول الدعوة أنتم أيضا مشاهدي الكرام شكرا لكم باسمكم نشكر الأستاذ خالد نشكركم أنتم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجكم هذا جواز السفر نستودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
فلما دخل من أول الطائرة وشاف الكراسي الدرجة الأولى واسعة
نعم.
جلس
نعم.
وهو أصلا بطيء القيام نعم. وهو صعب القيام وشايب
نعم. إيه؟
فيعني هو طبعا درجة السياحية
نعم.
الحجز
إيه؟
حاولوا فيه يقنعونها الإخوان اللي في الطائرة قال أبدا والله ما يمكن أتحرك
نعم.
هذا عجبني المحل زرنا على سبيل المثال الكونغرس الأمريكي
دخلت داخل الكونغرس الأمريكي
نعم صلينا الجمعة فيه
في الكونغرس
نعم.